وبعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، ولعلنا انتهينا في درسنا الماضي من الحديث عن الصفة الأولى من صفات الله سبحانه وتعالى السلبية، وهي صفة الوحدانية. تكلمنا عن معنى الوحدانية والفرق بين وحدانية الله عز وجل وأحديته، ثم تحدثنا عن الدليل على أن الله عز وجل واحد لا شريك معه، وتحدثنا عن الدليل على أن الله عز وجل أحد ليس مركبا من أجزاء وليس جسما قابلا للتجزؤ. تحدثنا عن ذلك كله، ونبدأ الآن بالحديث عن الصفة الثانية من صفات الله تعالى السلبية، وهي صفة القدر. فالله سبحانه وتعالى من صفاته القديم القدر، ومن ثم فالباري عز وجل يوصف بأنه القديم. وكلمة القديم هذه لها معنى عرفي ولها معنى علمي لغوي. المعنى العرفي لكلمة القدم كل شيء تقادم عليه العهد، فيمكن أن نقول عن مدينة من المدن إنها قديمة، فيما إذا كان قد مر عليها قرون طويلة وهي قائمة على حالها بهذا الشكل يقال عنها قديمة. كذلك يقال ثوب قديم ويقال دار قديمة، ولا شك أن الكلمة لا تعني أنها كانت موجودة منذ أبد الآباد، ولكنها تعني المعنى العرفي المتداول أي المناقض للجديد. ولسنا بصدد هذا المعنى، فصفة القدم لله عز وجل لا تتضمن هذا المعنى العرفي، وإنما تتضمن المعنى اللغوي العلمي الدقيق. القديم ما لا أول له، ما لا أول له. وإذا عرفنا هذا المعنى لكلمة القديم فلنعلم أيضا أنه لا يوجد في الكون شيء لا أول له إلا الله سبحانه وتعالى. أما ما عدا الله عز وجل فمهما تقادم به العهد فلا شك أن له أولا. والحديث الصحيح المروي في البخاري يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه. وهنالك حديث آخر أيضا بسند آخر: كان الله ولا شيء قبله. ومحل الشاهد الحديث الأول: كان الله ولا شيء معه. إذن معنى هذا الكلام أن القديم بالمعنى العلمي أي الشيء الذي لا أول لوجوده، بل وجوده مستمر دون أن يكون له أول، هو الله عز وجل. ولقد مر عهد لم يكن فيه إلا الله عز وجل، أي لم يكن ثمة وجود لغير الله. هذا أدق ما يمكن أن نقوله في التعبير عن هذا المعنى: لم يكن ثمة وجود لشيء غير الله عز وجل. وهكذا فمعنى القدم العلمي أن يكون الشيء موجودا دون أن ينبع وجوده من عدم، أي دون أن يكون له أول انبثق منه الوجود. وهذا الوصف لا ينطبق على أحد غير الله سبحانه وتعالى. الآن عرفنا معنى القدم، نبدأ فنذكر الدليل على أن الله عز وجل قديم، نذكر الدليل على ذلك من النقل يعني من القرآن ومن السنة، ثم نذكر الدليل على ذلك من العقل والعلم أيضا. وبعد ذلك يمكن أن نحل بعض المشكلات التي قد نتصورها لهذه الصفة من صفات الله عز وجل. أولا الدليل النقلي، قلنا إن هذه الصفات التي ندرسها لله عز وجل كلها مثبتة في كتاب الله عز وجل، ومن هنا كان من الواجب علينا أن نعرفها لله سبحانه وتعالى. فأين هي الآية التي تنص على أن الله عز وجل قديم لا أول له؟ قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا كلام الله عز وجل عن ذاته العلية، هو الأول. هذه الجملة تعبير عن قدم الله عز وجل. كيف؟ كلمة الأول أفعل تفضيل، وأصلها أول، هو الأول على وزن أفعل. الله سبحانه وتعالى الأول يعني الأسبق، الأسبق في الوجود من ماذا؟ الأسبق في الوجود من كل شيء. أي مهما تصورت شيئا متقادما في العهد والوجود فالله قبله، ومهما تصورت شيئا موجودا أيا كان فالله عز وجل أول منه يعني موجود قبله. وهذا تعبير مختصر دقيق عن معنى قدم الله سبحانه وتعالى، أي لن تعثر على موجود أسبق زمنيا في الوجود من الله عز وجل. وإذا كان الأمر كذلك فالله سبحانه وتعالى إذن لا أول له، لأنك إن تصورت له أولا إذن هنالك شيء قبله، حتى ولو كان هذا الشيء هو الفراغ، حتى ولو كان هذا الشيء أي أمر تتخيله، فلم يكن هنالك زمن فارغا من وجود الله عز وجل. الدليل الآخر من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الله ولا شيء قبل، كان الله ولا شيء قبل. وأنت إذا تصورت معنى هذا الكلام النبوي وهو كلام علمي كما سنجد الآن، عرفت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعبر بهذا الكلام الدقيق عن قدم الله عز وجل، أي عن أن الله سبحانه وتعالى لا أول لوجوده، لا بداية لوجوده، بل وجوده مستمر في الماضي كما هو مستمر في الحاضر والمستقبل. هذا هو الدليل النقل الذي تلقيناه من كتاب الله عز وجل، وتلقيناه من الحديث الصحيح من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الدليل العقلي فهو التالي، وأنا أذكركم بحديثنا السابق عن وجود الله عز وجل. تذكرون أننا افترضنا أن الله غير موجود، افترضنا ذلك سيرا مع تصور الملاحدة والجاحدين. ترتب على هذا الافتراض عدة أشياء كلها مستحيلة. ترتب على هذا الافتراض إذا قلنا العالم الذي نراه له أول، ترتب على ذلك رجحان الشيء على غيره بدون مرجح، وهذا مستحيل.
ترتب على ذلك إن قلنا العالم قديم لا أول له ولا إله في الكون، ترتب على ذلك القول بتسلسل العلل الغير الذاتية إلى ما لا نهاية، وهذا أيضا مستحيل. ترتب على ذلك الدور وهو أيضا مستحيل. ثم عرضنا بدليل العلة الغائية المبثوثة في الكون، دليل الحكمة في صنع الأشياء، دليل الوضع الهادف إلى غاية في المكونات، كل هذا شرحناه وانتهينا من هذه الأدلة العلمية الدقيقة التي استعرضناها إلى أن الله موجود، الخالق الصانع موجود. إذن هذا شيء تجاوزناه وانتهينا منه، الله موجود، لكن ما الدليل على أن الله الموجود قديم أي لا أول له؟ لا أول له، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أننا لو افترضنا أن الله عز وجل له أول انبثق وجوده من نقطة زمنية محددة وكان قبل ذلك موجودا، لو افترضنا ذلك لجاء السؤال الذي يفرض نفسه ويقول فمن أوجده؟ أليس كذلك؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ما دام أن الباري عز وجل كان في وقت من الأوقات معدوما نفترض هكذا ثم وجد، إذن لا بد أن نسأل من الذي رجح وجوده بعد أن كان معدوما، أي بعد أن كان عدمه هو الراجح، كان معدوما أي بعد أن كان عدمه هو الراجح. إن قلت هنالك من أوجده، إذن فالذي أوجده هو الله، وهذا الذي خلق بعد أن لم يكن أبعد ما يكون عن أن يكون إله. والسؤال يلاحق ذاك الذي كان قبله، نفس السؤال، لأن السائل سيقول سيفترض أنه هو الآخر مخلوق، سيفترض أنه هو الآخر كان معدوما في وقت ما ثم وجد، كان معدوما، إذن لابد أن نسأل من الذي أوجده. فإن افترضنا خالقا آخر قبل الاثنين إذن فلنقل هو الله، هذا هو الخالق هو الله، لكن الافتراض سيلاحق هذا الآخر كان معدوما ثم وجد، من أوجده؟ وهكذا سنقع في تسلسل العلل الغير الذاتية إلى ما لا نهاية، وهذا مستحيل، وهذا مستحيل، لأن الشيء الذي لا يمكن أن يوجد نفسه وإنما يوجده موجد، الموجد اللي قبله أيضا نفس الشيء، لا بد أن ننتهي عند نقطة، لا بد أن ننتهي عند موجود وجوده من ذاته وليس فيضا من موجد آخر، لا بد أن نقف عند هذا الحد. فإن افترضت أن كل موجود وجوده مستند إلى من قبله وهكذا إلى ما لا نهاية، فهذا يعني أن هذا الكون كله هو وأنه لا يوجد شيء في الكون، لأن موجودات لا فاعلية لها وإنما تستند إلى قوة من قبلها دون الدفع من شيء وجوده نابع من ذاته، يعني الصفر، يعني لا شيء، أليس كذلك؟ ولعلكم تذكرون من الأدلة التي قلناها مثال الأصفار، الصفر ما هو؟ الصفر عبارة عن رقم فيه قوة لكن قوة هذا الصفر مأخوذة من العدد الذي إلى جانبه إلى يساره، أليس كذلك؟ هذا معنى الصفر، رقم حسابي قيمته مأخوذة من الرقم الذي إلى جانبه، فإذا افترضت أن هذا الصفر أخذ قيمته من صفر مثله يلاحقني السؤال، طيب الصفر الذي مثله في الفقر من أين أخذ قيمته؟ فإن افترضت أنه أخذ قيمته أيضا من صفر مثله ستسألني السؤال ذاته، فإن وضعت لك صفرا رابعا ستلاحقني بالسؤال ذاته، ولئن وضعت صفر خامس وسادس وعاشر ومئة وألف ومليون سيظل سؤالك يلاحقني. فإن قلت لك إلى ما لا نهاية هذا المليون إنما استعير من أصفار قبلها قبلها قبلها، كل أصفار كل أصفار، إذن ستقول لهذا الصفر لا يساوي شيء، لا مليون ولا عشرة ولا شيء. تمام هذا الكلام؟ لا بد من أن يوجد أخيرا رقم ذاتي، أي قيمته نابعة من ذاته. تماما. تصور إله مخلوق والسؤال عن خالقه كتصور الصفر الذي نسأل عن من أودع فيه هذه القيمة. فإن افترضت إلها قبله هو الآخر مخلوق فقد وضعت إلى جانبه صفرا أيضا، فإن افترضت إلها ثالثا ورابعا وهكذا، ثم لم تسلمني إلى وجود قوته نابعة من ذاته فأنا أمام عالم من الأصفار، أي وهم من الأوهام، وأنا مضطر إن صدقتك أن أقول أنا غير موجود والمكونات غير موجودة أيضا، لكن المكونات موجودة، نحن موجودون. إذن الإله الذي يسمى إلها علميا لا بد أن يكون وجوده نابعا من ذاته ليس أيضا من غيره، وهذا يعني أنه لا أول له، أن وجوده مستمر، وجوده من ذاته وكان معدوما ثم وجد تناقض، وجوده من ذاته يساوي أنه كان مستمرا في الوجود دون أن يكون هنالك زمن أسبق منه، هذا يعني، وهذه حقيقة علمية لا إشكال فيه. ولقد ذكرتكم بالأدلة على وجود الله حتى نعلم أن هذا الكلام منطلق من يقيننا السابق بأن الله موجود. إذا عرفنا أن الله موجود من مستلزمات وجود الله الذي عرفنا وجوده بالدليل العلمي، من مستلزمات وجوده أن يكون قديما لا أول له. هذا هو الدليل العلمي بعد الإيمان بالله على قدم الله سبحانه وتعالى. طبعا بعد أن نعلم هذا الكلام بوسعنا أن نتصور مدى السخر في السؤال المطروح والقائل من خلق الله تعالى؟ هذا الكلام ربما قرأتموه في كتب وربما سمعتموه من بعض المناقشين والمجادلين في المدارس أو هنا وهناك، يقول أحدهم من خلق الله عز وجل؟ بعد الكلام الذي قلته الآن بعد أن عرفنا بالدليل العلمي أن الله موجود وهو إله، وبعد أن عرفنا الآن بالدليل العلمي أن الله سبحانه وتعالى الخالق لا يمكن أن يكون وجوده فيه، لأن هذا يسلمك إلى تسلسل العلل غير الذاتية إلى ما لا نهاية، فلا بد من أحد نتيجتين، إما أن نقول هذا العالم عالم وهم من الأوهام مجموعة أصفار، وهذا لا يمكن أن نقوله لأنه يخالف الحقيقة المكشوفة الواضحة، إذن نقول هذا العالم موجود ولا بد أن يستند إلى ما يسميه المهندسون الكتلة الذاتية، نحن لا نستعمل هذه الكلمة لكن لتقريب المعنى، لا بد أن يكون هذا العالم مستندا إلى وجود نابع من ذاته، إلى موجود نبع الوجود أو وجوده من ذاته وهو الله عز وجل. عرفنا هذا. إذا عندما يقول لي قائل، والغريب أنه في كثير من الأحيان يكون مثقفا، من خلق الله عز وجل؟ بوسعنا جميعا أن نتبين السقف هذا الكلام. من أين يظهر السقف؟ هو يسميه الله، يقول من خلق الله. إذا أنت من خلال سؤالك موقن بوجود الله وأنت تسميه الله. وإذا كان فعلا هذا الذي تسأل عن خالقه الله، فينبغي أن تعلم أن من مستلزمات الله، من مستلزمات ألوهية الله، أن يكون وجوده من ذاته. فعندما تسأل مع هذا من خلق الإله، كأنك تقول الإله الذي ينبغي أن يكون وجوده من ذاته، من أوجده؟ أليس هذا من السخف بمكان؟ أعيد مرة أخرى، الإله الذي ينبغي أن يكون وجوده من ذاته، من أوجده؟ أنت تناقض نفسك، أنت تسميه إلها، وليست تسميتك له إلها إلا تعبيرا عن أن وجوده من ذاته. فكيف بعد هذا تقول من أوجده؟ كيف تقول بعد هذا من أوجده؟ لو أنكرت ألوهيته ثم سألتني عن موجده لكان سؤالك منطقيا. لو أنكرت ألوهيته ثم سألتني عن موجده تمام، لأن إنكارك لألوهيته يعني أن وجوده بدفع من غيره، شيء طبيعي أن نسأل من أوجده. أما وأنت تسميه لي في تضاعيف سؤالك تسميه إله، فكيف تعود فتقول من أوجده؟ أليس هذا كمن يقول البحر الذي هو الأصل في هذا الكون من حفره؟ البحر الذي كان على هذه الحالة وكان في مظهره هو الأصل، من حفره؟ ألا تلاحظون التناقض؟ تلاحظون التناقض أم لا؟ تناقض واضح. ومع هذا فكثيرا ما يصدر هذا السؤال ممن؟ من إنسان يزعم أنه مثقف، بل كثيرا ما قرأت هذا الكلام من في كتب ألفها أساتذة، ألفها جامعيون، وكأنه في هذا أمسك بغلاصم المؤمنين وأخذ منهم بالخناق، يعني كأنه في هذا السؤال أمسكهم ثم لم يفلتهم. من خلق الله؟ كيف تسميه الله ثم تقول من خلقه؟ الله لا يكون إلها إلا عندما يكون خالقا غير مخلوق. وهل تتصور أنني سأجيبك بأن الذي خلق الله هو فلان ثم أبقى مذعنا أنه الله بعد هذا؟ عندما سأكتشف من خلق الله سأكتشف في الوقت ذاته أنه ليس بالإله إطلاقا. ولذلك فأنا ما أتصور أن عاقلا عندما يقرأ كلاما سخيفا مثل هذا الكلام أو يسمع سؤالا من إنسان من هذا القبيل، ما أتصور أن هذا المسؤول أو هذا القارئ بحاجة إلى أن يستنجد برجل مثل سامي ثم يقول ماذا أقول له، ماذا أجيبه؟ يسألني من خلق الله، أنا أتألم من الحيرة في معرفة الجواب أكثر من أن أتألم من سخف السؤال. سخف السؤال نابع إما من تجاهل العارف أو من ضربة الله سبحانه وتعالى ضربها على عقولهم فحولها إلى غباء وحولها إلى جهالة عمياء. وهذا من سنة الله عز وجل في عباده. نعم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لكن العجيب أن يسمع هذا سؤال مؤمن ثم يحار في الإجابة عنه. تحار وأنت تسمعه وهو يلقنك الجواب في سؤاله: من خلق الإله؟ أو من خلق الله؟ قل له: أموقن أنه أأنت موقن بأنه إله؟ أأنت موقن بأنه الله؟ إذا كنت موقنا بأنه الله فكلمة الله التي جرت على لسانك هي الجواب على سؤالك. الله خالق غير الله. أما إذا كنت تكذب على نفسك في تسميته إلها فعد إلى نفسك وهذب كلامك واتسق مع شعورك ثم اسألني. طفل صغير جدا جدا يمكن أن يسأل مثل هذا السؤال لأنه لا يعي. ومن قبيل الشفقة عليه أن يستقبل الإنسان سؤال مثل هذا الطفل، تماما كطفل اصطحب والده على شاطئ البحر ولما رأى ابنه لأول مرة هذا البحر المتلاطم سأله السؤال التالي، قال: من حفر البحر؟ طبعا طفل صغير رأى الساقية المجاورة إلى داره وقد علم أن هنالك من حفرها، رأى النهر وعلم أن هنالك من قد حفره، رأى جداول، رأى آبارا حفرا ثم فاضت منها المياه، هذا الشيء الذي رأى، والآن رأى مظهرا من هذا القبيل لكنه أكبر. شيء طبيعي أن يقيس هذا الذي رآه على تلك المشاهد التي كان قد رآه فيقول: وهذا البحر أيضا من حفره؟ والشيء الطبيعي أيضا أن يشفق والده عليه لأن عقله غلط ولأنه لم يكتشف بعد العالم الذي يجوب فيه، فيقول له: يا بني إن الأصل الذي كان قديما على الأرض هو هذا البحر، واليابسة عارض، قل من مد اليابسة، ولا تقل من حفر البحر، لأن الأصل هو هذا. الأصل هذه الصورة التي تراها. وإذا قال له والده هذا الكلام وقدم له آخر وبسط له في الإجابة سرعان ما يدرك الطفل هذا الكلام ويعلم الفرق بين البحر والسواقي والأنهر والآبار والجداول ونحو ذلك. لكن إنسان عاقل درس الفلسفة، درس الثقافة، درس الأديان، ذو علم ورشد، يتحدث عن ذات الله عز وجل ثم يقول: من خلق الله، وهو يسميه الله، هذا شيء غير معقول إطلاقا بشكل من الأشكال. إذن هذا السؤال سؤال ثقيل، والإجابة عنه كامنة في تضاعيف السؤال ذاته، لأننا إن تصورنا أن الله عز وجل مخلوق بيد خالق فعندئذ ينبغي أن تسقط كلمة الله أو الإله من هذا الذي تسأل عنه. إذا ليس بإله وليس الله، أو هو فعلا الله وفعلا إله، إذن فمن مقومات ألوهيته أن يكون خالقا غير مخلوق، وأن يكون وجوده نابعا من ذاته لا فيضا من غيره. ولكن بقي هنالك إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ والشيء الذي أشرت إليه في آخر درسنا الماضي. الآن نحن بالمنطق وبالدراية العلمية أدركنا أن الله عز وجل قديم لا أول له، وأدركنا بالمنطق العلمي أن الله لو كان له أول لما كان إله. ألم ندرك هذا بالقرار العلمي؟ غير أننا وقد فهمنا هذا وهضمت عقولنا هذه الحقيقة، نعجز وأنا أولكم عجزا عن تصور قدم الله. عندما تريد أن تتخيل أن الله عز وجل قديم 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 لا أول له، مهما رسمت في ذهنك الأعداد الكبيرة للأزمنة والعصور بالمليارات وبملايين المليارات، فالله قبل ذلك. الخيال يعجز عن هذا التصور، وربما إذا جررت وحملت خيالك حملا على هذا التصور ربما شعرت بشيء من التعب والجهد والاضطراب أكيد. طيب، هذه مشكلة أيها الأخوة؟ لا، هذه ليست مشكلة أبدا. وأعيد الكلام الذي قلته بالأمس لأنه من الأهمية بالمكان، عقلك أذعن لهذه الحقيقة أم لا؟ عقلك فهم أن الخالق للكون الذي يسمى إلها لا يمكن أن يكون مخلوقا أيضا؟ إذ لو كان مخلوقا لبطل أن يكون خالقا، لبطل أن يكون إلها، ولسوف نسأل عن خالقه من خلقه، وهكذا دواليك. عرفنا إذا لابد أن يكون الإله الذي سبق أن عرفنا أدلة وجوده قديما لا أول له. أما عندما تسأل خيالك صور لي قدم الله، شيء طبيعي أن يعجب. لماذا؟ لأنني قلت وأعيد، خزانة الخيال، خيال أشبه بصندوق في مؤخرة الدماغ كما قال كثير من العلماء. نعم، هذا صندوق مليء بصور رأيتها، بأصوات سمعتها، بأحاسيس لمستها، لكن كل ما في خزانة دماغك من تجاربك المرئية أو المسموعة أو المحسة، ما في شيء في خزانة خيالك إبداعي أبدا، كله مطبوع عن طريق العين أو عن طريق الأذن أو عن طريق اللسان أو عن طريق الحواس. وأنت قد أقامك الله من كونه في عالم كل ما فيه مطبوع بطابع العدم، كل ما فيه. إن نظرت إلى الشمس المشرقة رأيتها تولد في الصباح الباكر ثم تغيب وتنتهي من عالمك الذي أنت فيه طبعا في المساء. إن تأملت في النبات الذي يتفجر من الأرض رأيته ولد من العدم ثم يترعرع ثم يصير مرة أخرى إلى العدم. إن نظرت إلى أبيك، إن نظرت إلى أولادك، إن نظرت إلى أي شيء تجده ينبثق من العدم ثم يسير 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 لينتهي مرة أخرى إلى العدم. ما من شيء ترمقه ببصرك إلا وهو مطبوع بهذا القانون. إذن خيالك لا يمكن أن يستوعب إلا شيئا له أول. لماذا؟ لأنها هي النماذج الموجودة في داخل فكرك، ما عندك نماذج ثانية، ما في نموذج لشيء قديم حتى تقيس الباري عليه في ذهنك. كل ما في داخل فكرك مما يعني فاض به دماغك كله مما هو مخلوق، وبالتالي فكله مما هو قد بدأ بعد عدم، وجد بعد عدم. فكيف تستطيع الآن أن تدخل في خزانة خيالك شيئا مناقضا لكل ما هو موجود فيه. كيف تستطيع أن تتصور ذات الله بصفة القدر؟ كيف تستطيع أن تتصور الزمان اللامتناهي أو الوجود اللامتناهي؟ عقلك أعمى لكن خيالك لا يستطيع أن يستوعب هذا. وأنا أقول هل إذا عجزت أخيلتنا عن تصور قدم الله يكون هذا العجز نقضا ليقين العقل؟ هل يكون عجز الخيال ردا على قرار العلم والعقل؟ أبدا. فيما مضى كنا نسمع بجهاز التلفزيون ولكن لم نكن نعلم هذا الجهاز أبدا ولم نراه ولم نرى. لعل الجيل الناشئ الآن لا يدرك ذلك العهد، لكن الأجيال التي من قبل كان مثلي يعلم أنه مرت على هذه البلدة فترة كنا نسمع أن هنالك جهازا يمكن أن يستعمله الإنسان يرى من خلاله زيد من الناس وهو في قطر آخر وهو في قارة أخرى، وكنا بين المصدق والمكذب. ثم ما الذي جعلنا نصدق؟ الخبر المتواتر الذي ذكرنا وتحدثنا عنه في منهج البحث عن الحقيقة، ليس الذين جاءوا فرأوا ذلك 10، 20، 100، 200، 1000، كثيرون هم الذين جاءوا من العالم الغربي وحدثونا عن ذلك. فلما جاء الخبر متواترا امتص الريب في أذهاننا وعقولنا فصدقنا. نعم صدقنا، ولكن هل كنا نستطيع أن نتخيل كيف يتم ذلك؟ بمقدار ما صدقت عقولنا به، بمقدار ما كانت أخيلتنا عاجزة عن فهمه. ولم نقل لأن أخيلتنا عاجزة فإننا لا نصدق بوجود هذا الجهاز. والآن لو أن واحدا منا قال، أو لا أقول واحدا، لو أن مثلا أعداد كبيرة رووا لنا أنه في اليابان أو في جهة من جهات العالم الغربي استطاع العلماء أن يخترعوا جهازا يستعيد ذبذبات الصوت التي ألقيت في الهواء منذ سنوات طويلة، وبواسطة شريط معين وإلكترونات معينة ممكن أن تعود هذه الذبذبات إلى أصوات تلامس الطبلة الصماخية فنسمعها من جديد. لما بيقولوا لي ناس أنه شفنا هذا الجهاز مو 1، 2، 3، 10، 100، 200، أنا أصدق، لكن كيف لا أعلم؟ كيف لا أعلم؟ هذا ما نقوله نحن هنا أيضا. لا تقس الخالق جل جلاله على ذلك، هذا قياس أجهل الجهال يفعله. لا تقس الخالق سبحانه وتعالى على مخلوقاته أبدا، هذا خالق موجد للكون. عقلك قرر بالأدلة العلمية أن هذا الكون لا يمكن أن يستقيم على هذا النحو بدون خالق أبدا. وإذا عرفنا ذلك فالخالق لا يكون خالقا، ومن ثم لا يكون إلها إلا إذا كان وجوده من ذاته. هذا ما يقوله العقل. فإذا قال الخيال وكيف يكون ذلك، كيف يكون الوجود من ذاته وهكذا باستمرار، نقول ليعجز الخيال ما طاب له أن يعجز. فالقرار للعقل وليس القرار للخيال. الخيال بضاعته من مرئياته من تجاربه، ومن ثم صدقت المقولة التي رددها العارفون قديما وحديثا: كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. وصدقت الكلمة التي رددها الربانيون والعارفون: سبحان من لا تدركه الظنون، سبحان من لا يصفه الواصفون، أي لا يصف ذاته لا يستطيع. وأعلى درجات معرفة العبد للرب أن يقف معبرا عن عجزه بهذه العبارة. لكن بعد أن أيقن العقل، بعد أن أيقن العقل واستوعب هذه الحقيقة، إذن الآن فهمنا الصفة الثانية من صفات الله عز وجل وهي القدم، وعرفنا معناها وعرفنا أدلتها النقلية وأدلتها العقلية، وزالت الإشكالات الديون من المشاكل التي يمكن أن تعتريها. وأعتقد أننا جميعا أدركنا مدى سخافة السؤال القائل: من خلق الباري عز وجل؟ أنا لما أقول من خلق السديم معي حق، لأن السديم مو رب، فالسديم الموجود لابد من أن يكون قد أوجده. لما لو قلت إن السديم إله كمان السؤال ما بيه، لكن السخيف هو من يقيس الله على السديم. لأنه أحد الكاتبين شو قال؟ قال إن هذا الكون أصله كله عبارة عن سديم، يعني أبسط غاز بدأ الوجود من عن طريقه. فقل أقل، فإن أردت أن تسألني كيف وجد السديم ومن أوجده، أنا أيضا أسألك من أوجد الله. انظر إلى السخف الذي لا حد له. يقيس هذا الكاتب، كاتب يقيس ذات الله عز وجل على السديم، عم يهدد: يا بتسكت ما تسألني هالسؤال، أو أنا كمان بسألك من خلق الله عز وجل. الله، أنت تقول الله، والله يعني إله، والإله هو خالق هذا الكون كله، ينبوع الوجود. كيف تقيس سديما لا طاقة له، لا قدرة له، لا حس فيه؟ كيف تقيس الله سبحانه وتعالى عليه؟ الصفة الثانية من صفات الله سبحانه، أو الثالثة، هي البقاء. ولن نحتاج إلى أن نطيل الحديث في صفة البقاء لأنها تقابل صفة القدم. البقاء استمرارية الشيء إلى ما لا نهاية، مقابل القدم الذي عرفناه بأن يكون الشيء موجودا بدون بداية. فالبقاء استمرارية شيء بدون نهاية، لا يوجد شيء وجوده الذاتي مستمر بلا نهاية إلا وجود الله عز وجل. ما الدليل؟ الآية ذاتها: هو الأول والآخر، نفس العبارة. الآخر أصل الأخر على وزن أفعل، أي أشد تأخرا من أي شيء. فإن افترضت أنه انتهى فلسوف يبقى بعده شيء ما، لا، الله بعد هذا الشيء. وإن افترضت بعده شيئا فالله بعد هذا البعد. وهكذا فوجود الله عز وجل المستقبلي مستمر لا نهاية له أبدا. والدليل العقلي على هذا أنك لو افترضت أن الله القديم له نهاية انتهى عندها، فالقرار العلمي اليقيني أن كل ما كانت له نهاية لا بد أن تكون له نهاية. الضعف الذي أدركه فأعدمه لا بد أن يكون هو الضعف الذي جعله يبدأ من عدم. أما الإله الذي تبرأ من ذلك الضعف فلم يكن يحتاج إلى موجد، لا يمكن أن يتسلط عليه من قد يعدمه بشكل من الأشكال. إذن قدم الله يستلزم بقاءه، واقتراب نهايته وزواله يتناقض مع قدمه. قرار علمي: كل ما كانت له نهاية لا بد أن تكون له بداية، وكل ما كانت له بداية لا بد أن تكون له نهاية أيضا. حديثه في هذا الموضوع معروف وطويل الدين، ممكن أن نفسره ونشرحه في درس قادم إن شاء الله تعالى. ولا شيء غير الله سبحانه وتعالى يتصف بالبقاء. لكن ممكن أن يقول قائل أظن أن الوقت قد أدركنا. نعم، إذا نقف عند هذا الحد، ولهذا الكلام تتمه ربما سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.